رأيتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، مع اللقاء 11 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء 6 من صحيح السيرة. انتهينا من غزوة تبوك ومن أحداث غزوة تبوك، وانتهينا من قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه. وقد أقام النبي عليه الصلاة والسلام 20 يوما في تبوك، وما حدثت مواجهات بين جيش المسلمين وبين الروم، فأثرت القبائل الموالية للروم على التصالح مع المسلمين، مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع المسلمين، لكن الغزوة تحققت أهدافها، وهي بسط، وهو أعظم أهدافها بسط سلطان المسلمين على الأجزاء الشمالية من جزيرة العرب المتاخمة للحدود مع الروم. والنبي عليه الصلاة والسلام جهز بعد ذلك لغزو الروم جيش أسامة، وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج جيش أسامة، وأخرجه بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه رغم حروب الردة التي كانت، ورغم احتياج المسلمين لمن في جيش أسامة، لكن أبا بكر رضي الله عنه أنفذ جيش أسامة الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام مات صلى الله عليه وسلم وهو على الجيش على مشارف المدينة. ثم كان هذا كمقدمة، ثم جاء بعد ذلك إرسال الصحابة والجيوش المجاهدين إلى الشام، وتمت فتوحات الشام بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فمؤتة كانت قبل تبوك، ثم كانت تبوك يعني تلك الغزوة للإذان بأن الأمر لن يكتفى على الجزيرة العربية، وإنما أنه الإسلام سيصل إلى دولتي الفرس والروم كما سيحدث بعد ذلك في عهد أبي بكر وعهد عمر رضي الله عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في غزوة تبوك هناك يعني لفتة أشير إليها، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض أمره وجاء موعد الصلاة فصلى الناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم إذا جاء موعد الصلاة وتأخر فليصل، فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الرحمن في الركعة الثانية، فلما رآه عبد الرحمن أراد أن يتراجع، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يمكث في صلاتك، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام خلف عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية من صلاة الفجر، ثم لما سلم عبد الرحمن قام النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالركعة الثانية، فالصحابة أخذوا ينظرون كيف سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من صلاته أثنى على فعلهم وأنهم صلوا الصلاة لما جاء وقتها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد الظاهرة أيضا جواز هجران المسلم فوق ثلاثة أيام، هجر المسلم فوق ثلاثة أيام إن كان هناك سبب شرعي لذلك، ليس لهوى نفس ولا لحظ نفس ولا لعرض من أعراض الدنيا، وإنما ولسبب شرعي يستوجب ذلك، فقد رأينا أن هجر هؤلاء الثلاثة استمر لمدة 50 يوما كما رأينا في قصة كعب. أختم الكلام عن تبوك ببعض الآثار التي لم تصح في غزوة تبوك، كما أشير دائما في نهاية الكلام عن الغزوات لبعض الآثار التي لم تصح رغم شهرتها. من ذلك أن قول الله سبحانه وتعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، قالوا إنها نزلت في الجد ابن قيس، في الجد ابن قيس، وأنه كان منافقا، وأنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا جد، وكان سيدا في بني سلمة، هل لك في جلاد بني الأصفر، الروم هم بنو الأصفر، هل لك في جلاد بني الأصفر، فاعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن قومي يعلمون أني لا أصبر على النساء ولا على حسن النساء، ونساء الروم جميلات، فحتى لا أفتن بنساء الروم، فاعتذر بذلك، ويلحق بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لهم هل لكم في نساء بني الأصفر، في نساء الروم يعني الجميلات، كل ذلك لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والجد ابن قيس رضي الله عنه كان سيد قومه، سيد بني سلمة، ولما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام من سيدكم، قالوا الجد ابن قيس على أن نبخله، على أنه كان بخيلا، ما قالوا إن على أنه من المنافقين، يعني لو كان من المنافقين ما جعلوا سيدا عليهم، على أن نبخله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهل هناك داء أدوى من البخل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وغيره صلى الله عليه وسلم من أجل بخله. فالبخيل لا يصلح أن يكون سيدا على قومه، لأن أشد يعني الأدواء هو البخل والعياذ بالله. فالجد ابن قيس اختلفت كتب التواريخ والسير، هو حضر بيعة العقبة، هل بايع في بيعة العقبة أم لم يبايع في بيعة العقبة، فمنهم من ذكر أنه بايع في بيعة العقبة، لكن ذكر بعضهم أنه عند البيعة اختبأ تحت بطن ناقته، وأذكر أن ذلك في صحيح مسلم، فخاف من البيعة أنها كانت على الجهاد وعلى الشهادة في سبيل الله، فاختبأ. ولكن بعض يعني أيضا كما ذكر ابن عبد البر وغيره أنه بعد ذلك تاب وحسنت توبته، الشاهد أن ما ورد أن سبب نزول الآية التي ذكرتها بسبب الجد بن قيس وبكلام الجد ابن قيس هذا ليس بصحيح. من ذلك أيضا وهو أشهر من ذلك أن ما ورد أن أبا ذر كان يمتطي مطيته وتأخرت به عن ركب الصحابة في أثناء الغزو فتركها وحمل متاعه فوق كتفيه ومضى ليدرك الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآه يزاول به السراب من بعيد قال كن أبا ذر. فلما اقترب قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أبو ذر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا، هذا مشتهر، هذا لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أبا ذر يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا يوم القيامة، فهذا لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا مما اشتهر أيضا في مسألة مسجد الضرار، مسجد الضرار بناه جماعة من المنافقين حتى يفرقوا بين صف المسلمين فبنوه، والله سبحانه وتعالى قال في حقه سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، هم قالوا ذلك وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن بنينا هذا المسجد من أجل الليلة المطيرة والليلة الشاتية وللمريض وكذا فتعال صلي لنا فيه. فقال عندما أعود من تبوك فإني آتيكم أصلي فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عند عودته الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن حقيقة فعل هؤلاء وما أراد هؤلاء وأنهم أرادوا التفريق بين جموع المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتحريق هذا المسجد وأنه أمر بعضهم بحرق هذا المسجد فذهبوا إليه وحرقوه وهدموه. فهذه القصة سندها ليس بصحيح وإن كان المسجد قد هدم، لكني أذكر القصة من ناحية السند. وإن كان الحاكم في المستدرك ذكر أنه رؤية دخان يخرج من هذا المسجد وقال بصحة الأثر ووافقه الإمام الذهبي عليه رحمة الله، فالله أعلم. لكن من ناحية سند القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض الصحابة بهدم هذا المسجد من ناحية السند لا تصح. ومما اشتهر أيضا في هذه الغزوة لم يصح أن وفد ثقيف اشترطوا على النبي عليه الصلاة والسلام عند إسلامهم ألا يصلوا. فقالوا النبي عليه السلام لما جاءوا يعني أسكنهم في مسجده وجعلهم في المسجد على أن ترق قلوبهم، فإنهم قالوا نسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اشترطوا ألا يصلوا وألا يزكوا وألا يجاهدوا. فهذا الأثر غير صحيح، هذا الأثر غير صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال في الأثر يعني قال لا خير في دين لا ركوع فيه، يعني لا صلاة فيه. لكن صح أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام على ألا ندفع الزكاة وعلى ألا نجاهد لكن ما اشترطوا ألا يصلوا، لو لأن النبي عليه الصلاة والسلام لن يقبل منهم هذا الشرط أن يدخلوا إلى الإسلام ولا يصلون. تقول ما هي الزكاة والجهاد؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال سيزكون ويجاهدون، لما حسن إسلامهم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سيزكون ويجاهدون، هذا هو مصح. لكن أن ما لم يصح هو أنهم اشترطوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني يسلموا يدخلون إلى الإسلام لكن لا يصلون، فهذا لم يصح هذا الأثر في يعني مما يلحق بغزوة تبوك. لكن ما صح هو أنهم اشترطوا ألا يجاهدوا ألا يدفعوا الزكاة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قابل منهم لكنه قال سيدفعون الزكاة ويجاهدون، وقد كان. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى انتهيت من غزوة تبوك ومن أحداث غزوة تبوك، وإن شاء الله في اللقاء القادم ننتقل إلى حدث آخر من أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا،
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا،
نحو الحبيب والورى يشهدني.